بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال الله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هذه الصورة كما تقدم معنا سورة التوبة، وهي سورة الفاضحة، سورة المنافقين، وما زال الكلام عن المنافقين. وهذا بيان أو شيء من قبح أفعال هؤلاء المنافقين. ما زالت تذكر القصة الصورة عفوا ما زالت تذكر الصورة فضائح هذه الطائفة الخبيثة، ماذا يفعلون في المجتمع المسلم وماذا يفعلون في المسلمين، وهذا شيء مما فعلوه. فهذا من صفات المنافقين، لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال. هذه الآية تتكلم عن هذا، فالمنافق يلمز ويعيب، حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم. فالله عز وجل يقول: الذين يلمزون، أي يعيبون، اللمز العيب. الذين يلمزون المتطوعين، أي المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. الذين، والمراد بالصدقات صدقات التطوع التي أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بالإنفاق، إما لغزوة أو جهاد أو أمر من الأمور. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين، أغنياء المؤمنين الذين قدموا أو قدموا أموالهم عن طواعية واختيار من أجل كلمة الله في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم، أي ويلمزون من؟ الذين لا يجدون إلا جهدهم، وهم الفقراء، وهم الفقراء يلمزون هؤلاء وهؤلاء، فهي معطوفة على ما قبلها. الذين لا يجدون إلا جهدهم، أي ما يستطيعون إلا هذا الأمر. فهذه الآية يبين الله عز وجل فيها أن المنافقين إذا أمر الله عز وجل أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر بجمع مال لجهاد وغيرها، فإن جاء أحد بمال كثير قالوا هذا مراء، وإن جاء بشيء يسير قالوا إن الله لغني عن صدقة هذا. يطعنون هذا وهذا، لا يسلم منهم هذا ولا هذا. ولذلك كما جاء في البخاري عن أبي مسعود قال: لما نزلت آية الصدقة، خذ من أموالهم صدقة، كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. فهذا بيان شيء من قبح هؤلاء. والمعنى إن من الصفات القبيحة للمنافقين أنهم كانوا يعيبون على المؤمنين إذا ما بذلوا أموالهم لله ورسوله عن طواعية نفس ورضا قلب وسماحة ضمير. وذلك لأن هؤلاء المنافقين لخلو قلوبهم من الإيمان كانوا لا يدركون الدوافع السامية والمقاصد العالية من وراء هذا البذل، ومن أجل هذا كانوا يقولون عن المكثر إنه يبذل رياء، وكانوا يقولون عن المقل إن الله غني عن صدقته. فهم لسوء نواياهم وبخل نفوسهم وخبث قلوبهم لا يرضيهم أن يروا المؤمنين يتنافسون في إرضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعتقد الآية واضح معناها، بيان شيء من صفات المنافقين وأنهم يلمزون هذا وهذا. إذن والذين لا يجدون إلا جهدهم، قلنا معطوف على قوله المتطوعين، أي هؤلاء المنافقين يلمزون الأغنياء المتطوعين بالمال الكثير، ويلمزون الفقراء الباذلين للماء القليل لأنه هو مبلغ جهدهم وآخر طاقتهم. فيسخرون منهم، هذا بيان لموقف من؟ المنافقين الذميم من المؤمنين، أي أن هؤلاء المنافقين يستهزئون بالمؤمنين عندما يلبون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإنفاق في سبيل الله. سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، هذا بيان لجزائهم وسوء عاقبتهم. سخر الله منهم أي جازاهم على ما فعلوه من السخرية بالمؤمنين بمثل ذلك، فسخر الله منهم أهانهم وأذلهم وعذبهم، وأما جزاءهم في الآخرة فهو العذاب الأليم الذي لا ينقطع، وذكر الله عز وجل في القرآن ونوع الآيات في عذاب الكفار. إذن هذه الآية بينت جانبا من طبائع من؟ المنافقين. يقول السعدي رحمه الله: سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، فقابلهم الله على صنيعهم بأن سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، فإنهم جمعوا في كلامهم هذا بين عدة محاذير. أولا تتبعهم لأحوال المؤمنين وحرصهم على أن يجدوا مقالا يقولونه فيهم، والله يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. ثانيا طعنهم بالمؤمنين لأجل إيمانهم، كفر بالله وبغض للدين. ثالثا أن اللمز محرم بل هو من كبائر الذنوب في أمور الدنيا، وأما اللمز في الطاعة فأقبح وأقبح. رابعا أن من أطاع الله وتطوع بخصلة من خصال الخير فإن الذي ينبغي إعانته وتنشيطه على عمله، وهؤلاء قصدوا التثبيط، معروف التثبيط، ولا يروا أهل الإيمان يتنافسون على الطاعات. خامسا أن حكمهم على من أنفق مالا كثيرا بأنه مراء غلط فاحش، وحكم على الغيب ورجم بالظن، وأي شيء وأي شر أكبر من هذا. ومنها قولهم لصاحب الصدقة القليلة: الله غني عن صدقة هذا. هذا كلام مقصوده باطل، فإن الله غني عن صدقة المتصدق بالقليل والكثير، بل غني عن أهل السماوات والأرض، ولكنه تعالى أمر العباد بما هم مفتقرون إليه، فالله وإن كان غنيا عنهم فهم فقراء إليه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وفي هذا القول من التثبيط عن الخير ما هو ظاهر بين، ولهذا كان جزاؤهم أن سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. من فوائد الآية بيان شيء من قبائح المنافقين وهي الطعن بالمسلمين. من فوائد الآية خطر المنافقين على المسلمين. من فوائد الآية أن السخرية من صفات المنافقين. إذن المسلم لا يسخر، وقد قال بعض السلف: لو سخرت من كلب لخشيت أن أصير كلبا. فكان لا يسخر حتى لا يتعود، حتى كان أحد السلف يقول لابني حينما سخر من قلب: لا تسخر، حتى لا يتعود الإنسان على السخرية. ومن فوائد الآية فضل بذل الأموال في طاعة الله. وجهها يا منين ناخذه؟ المنافقين، المنافقين يعني يلمزون المؤمنين. المؤمنين ماذا فعلوا؟ بذلوا. الآية الآن تتكلم عن المنافقين حينما يبذل أهل الإيمان الأموال، ففيها فضل الأموال، فضل بذل الأموال في طاعة الله عز وجل. من فوائد الآية تشجيع وترغيب لمن يبذل المال في طاعة الله وفي نصرة دين الله عز وجل بخلاف المنافقين. من فوائد الآية فضل الصدقة. قد جاءت حديث كثيرة ولو بشق تمرة، في حديث سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منها: ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والعبد في ظل صدقته يوم القيامة تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر أهل النار، ولا حديث في ذلك كثير. والصدقة برهان. ومن فوائد الآية أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. من أين؟ والذين لا يجدون إلا جهدهم. فهؤلاء جاء بدرهم أو بدرهمين، هذا جهده، هذه مشقته، هذه قدرته، هذه طاقته، هذه استطاعته. وفيها أن الإنسان لا يستحقر من الأعمال شيئا ولو كان قليلا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك صدقة، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقد مر قلنا وذكرنا مرارا وتكرارا أن الإنسان لا يستحق من الأعمال شيئا، لأن العبرة بالإخلاص. وكلكم تعرفون أن الله عز وجل غفر لامرأة سقت كلب، مع أنه كلب أنجس الحيوانات، لإخلاصها. وكلكم تعرفون الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في الجنة في غصن شجرة أزاحه من طريق، مع أنه عمل يسير لكن للإخلاص، فإن الناس عملوا أعظم من هذه الأعمال لم يوفقوا. ومن فوائد الآية أن المنافق يتكلم في النيات، لضعف إيمانه ولعدم إيمانه باليوم الآخر يتكلم بالنيات ويطعم في النيات، هذا منافق وهذا مرائي إلى آخره. فينبغي على المسلم أن يحذر ولا يتشبه بالمنافقين ويتكلم في النيات. ثم قال الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. يخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا للاستغفار، وأنه لو استغفر لهم ولو 70 مرة فإن الله لا يغفر لهم. وكأن الآية تلمح أن ناسا من المنافقين جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام، سواء الذي في الآية قبل قليل أو غيرها، سواء في الموضوع السابق أو غيرها، فإن المنافقين أمورهم كثيرة، فربما يأتي بعضهم حينما يسمع بنزول آية أو غيرها فيأتي ويستغفر لهم. فأخبر الله عز وجل أنه إن تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. 70 مرة، قد قيل إن 70 إنما ذكرت حسما لمادة الاستغفار لهم، لأن العرب في أساليب كلامها تذكر 70 في مبالغة كلامها، ولا تريد التحديد بها ولا أن يكون ما زاد عليها بخلافها. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هل معنى ولو استغفر 80 يقبل؟ إذا ما معنى هذا الكلام؟ أنا أسلوب مبالغة، أسلوب مبالغة، كما تقول لو تستغفر 70 مرة يعني لا يمكن يغفر الله لهم أبدا. وقد قيل أقوال أخرى في الآية والله أعلم. ثم ذكر الله عز وجل السبب المانع من ذلك، فقال ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والكافر لا ينفعه الاستغفار ولا العمل ما دام كافرا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقد سبق معنا مرارا وتكرارا أن هنا إشكال في مثل هذه الآيات يرد، وهو سؤال معروف مشهور، ولا نريد أن نسأل الطلاب لأنه ربما قد نسوا، ولا مر هذا معنا في درس قبل أسبوع وقبل أسبوعين. يقول الله والله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الظالمين، ونرى ونشاهد بعض الفاسقين وبعض الظالمين هداه الله عز وجل، فما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ وكم من كافر شديد في الكفر ظالم فاسق قد هداه الله؟ والجواب من وجهين، وقد سبق لكن الإعادة يعني تذكر. الجواب الأول أن قوله والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الفاسقين من العام المخصوص، وأن المراد بها الذين سبق في علم الله أنهم لا يهتدون من الفسقة والظلمة، كما قال الله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. الجواب الثاني قاله بعض العلماء لا يهديهم ما زالوا متصفين بالظلم والفسق، فإذا نزعوا عن ذلك برحمة الله وهدايته زال عنهم اسم الفسق والظلم، فلا مانع إذن من هداهم. هكذا قال بعض العلماء والله تبارك وتعالى أعلم. من فوائد الآية أن الله لا يغفر للمنافق والكافر، فإن تاب تاب الله عليه، لكن كافر. ومن فوائد الآية لا يجوز للإنسان أن يستغفر للكافر. فمن يذكرنا بحديث النبي عليه السلام أمه؟ نعم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام استأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي، استأذنت في أن أستغفرها فلم يؤذن لي، لأنه لا يجوز الاستغفار للكافر لأنه محكوم عليه بالنار أبد الآبدين ودهر الداهرين. ومن فوائد الآية المبالغة في الكلام، وأنه أسلوب من أساليب العرب، وهذا أمر معروف مشهور عند الناس حتى في العوام يبالغون في الكلام. ومن فوائد الآية أن الكافر فاسق حيث خرج عن طاعة الله بكفره وفسقه. ثم قال الله عز وجل: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. ما زال الكلام عن المنافقين. يقول الله عز وجل: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. يقول تعالى ذاما للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وأنهم فرحوا بمقعدهم بعد خروجه. فالمراد بهؤلاء من؟ المنافقون الذين تخلفوا عن غزوة تبوك بسبب ضعف إيمانهم وسقوط همتهم وسوء نيتهم. وحقيقة السعدي ذكر فائدة جميلة، قال: فرح المخلفون. يقول هذا قدر زائد على مجرد التخلف أن يفرح بالمعصية. هم تخلفوا، هذا ما في إشكال، جاءوا اعتذر، أنا مريض، أنا تعبان، أنا عندي عائلة، أنا الأولاد ما عندهم أحد، هذا ما في إشكال، اعتذروا والله يعلم بنياتهم الكاذب الكاذب. لكن تفرح ترك، تفرح بالمعصية، هذا دليل على موت القلب صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود في هذا الزمان، يفرحون بالمعصية. المعروف أن المؤمن يعصي ويندم ويتوب ويحدث منه انكسار وافتقار كما هو معلوم، لكن يفرح الإنسان ويستبشر بمعصية الله عز وجل، فهذا والعياذ بالله. كما ترون من يفرح بالمعاصي ويدعو لها وغيرها ويتشرف بها ويخرج بالقنوات ويعلنها نعوذ بالله، فهذا من موت القلب. فهؤلاء غير التخلف، وهذا ذنب عظيم، فرحة، وإلا التخلف عن رسول الله بعد الأمر به هذا واجب، ويفرحون. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. وإذا يقول السعدي وهذا قدر زائد على مجرد التخلف، فإن هذا تخلف محرم وزيادة رضا بفعل المعصية، معصية وتبجح به. فرح المخلفون بمقعدهم خلافا، قيل مخالفة رسول الله، وقيل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، خلاف، بخلاف من؟ المؤمنين، بخلاف المؤمنين. فإن المؤمن يجاهد بماله ونفسه في نصرة دين الله عز وجل، وإن تخلف لعذر بكى، كما سيأتينا البكاؤون، تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أما المنافق وأشباه المنافقين يفرحون ويكرهون أن يخرجوا نصرة لدين الله عز وجل، بخلاف المؤمن يفرح ويستبشر وإن تأخر فإنه يتحسر على فوات الطاعة. نعم، فالمؤمن لما في قلبه من الإيمان ولما يرجو من الفضل في الآخرة يفعل ويفرح ويندم على التخلف. أما هؤلاء يفرحون بالقعود لأنهم قوم خلت قلوبهم من الإيمان بالله واليوم الآخر، وهبطت نفوسهم عن الارتفاع إلى معالي الأمور، وآثروا الدنيا وشهواتها الزائلة على الآخرة ونعيمها الباقي. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا، والتعبير بقوله المخلفون تحقير، تلاحظ كلمة المتخلف تحقير لهم وإهمال لشأنهم، حتى لكأنهم شيء من سقط المداع، من سقط المتاع الذي يخلف ويترك ويهمل لأنه لا قيمة له أو لأن ضرره أكبر من نفعه. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وقالوا أي بعضهم لبعض بينهم فيما بعض لا تنفروا في الحر. وذلك أن الغزوة كانت متى؟ في غزوة تبوك، وكانت في زمن حر، في شدة حر، في طيب الظلال والثمار. ولذلك قالوا لا تنفروا في الحر، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، يتوقعون حر الدنيا. ولو كانوا أهل الإيمان توقعوا حر الآخرة بالذهاب في حر الدنيا، لأن حر الدنيا زائل وقليل ويمضي. فالمؤمن يتقي حر الآخرة بحر الدنيا. وقال لا تنفروا في الحر، أي قالوا إن النفير مشقة علينا بسبب الحر، فقدموا راحة قصيرة منقضية على الراحة الأبدية التامة، وحذروا من الحر الذي يقي منه الظلال ويذهبه البكور والأصال، تذهب به الليل، على الحر الشديد الذي لا يقادر قدره، وهو النار الحامية. وهذه الحكاية قالوا لا تنفروا بالحر، دليل على ضعفهم وجبنهم، وعلى أنهم قوم لا يصلحون للأعمال التي يصلح بها الرجال. فإذن قالوا لبعضهم اقعدوا لا تخرجوا، حر وتعب ومشقة وبعيد وإلى غير ذلك. وقالوا لا تنفروا في الحر، قل يا محمد لهم نار جهنم التي تصيرون إليها بسبب مخالفتكم أشد حرا مما من الحر الذي من الحر في الدنيا، من الحر هذا الحر الذي تخافونه، بل أشد حرا من هذه، أشد حرا مما فررتم من الحر، بل أشد حرا من نار الدنيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. قالوا والله إن كانت لكافية يا رسول الله، قال فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. والحديث في الصحيحين. قل نار جهنم أشد حرا. عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. متفق عليه. وفي رواية عند الإمام أحمد إن أدنى أهل النار عذابا رجل يجعل له نعلان يغلي منهما دماغه. ولا حديث في هذا كثيرة. وقد قال الله عز وجل كلا إنها لظى نزاعة للشوى، وقال تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وقال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وآيات كثيرة. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. وقال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وقال تعالى نارا وقودها الناس والحجارة. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، أي لو كانوا يفقهون أن نار جهنم أشد حرا ويعتبرون بذلك لما فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله، ولما كرهوا الجهاد، ولما قالوا ما قالوا، بل لحزنوا واكتأبوا على ما صدر منهم، ولبادروا بالتوبة والاستغفار كما فعل أصحاب القلوب والنفوس النقية من النفاق والشقاق. ثم قال الله عز وجل متوعدا لهؤلاء المنافقين فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وعيد لهم بسوء مصيرهم وإخبار عن عاجل أمرهم وآجله من الضحك القليل في الدنيا والبكاء الكثير في الآخرة. والمعنى إنهم وإن فرحوا وضحكوا طوال أعمارهم في الدنيا فهي قليلة. لماذا؟ بالنسبة للآخرة، هذا أمر معلوم. فالدنيا من أولها إلى آخرها، ولو عاش الإنسان من أولها إلى آخرها فإنها قليلة إلى بكائهم في الآخرة، لأن الدنيا ثانية، الآخرة باقية، الدنيا منقطعة ثانية، نعيمها قليل بالنسبة إلى الدائم البقيل الباقي. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وجاء في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. من فوائد هذه الآيات: فرح المخلفون بمقادهم خلاف رسول الله، أن من أقبح وأخبث الأشياء الفرح بالمعصية، نعوذ بالله. وللأسف في هذه الأزمة المتأخرة فرح وإعلان ونشر ومباهات ومجاهرة، سواء عاد ما يسمى بالسناب أو غيره أو غيرها. من فوائد الآيات أن المؤمن يبكي ويتندم إذا حصل منه معصية أو تقصير، لأن المؤمن خلاف المنافق، إذا كان هذا المنافق فينبغي على المسلم أن يتندم. ولذلك ذكر العلماء أن المؤمن أن المسلم يدور بين أمرين، بين طاعة ومعصية. طاعة تحتاج إلى شكر، طاعة ونعمة تحتاج إلى شكر، ومعصية تحتاج إلى توبة واستغفار، فمن وفق لذلك فهو الموفق. ومن فوائد الآيات أن التخلف عن الجهاد من صفات المنافقين، وقد مر معنا في البلوغ ومر معنا في هذه الصورة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. من فوائد الآيات أن من علامات الإيمان إنفاق الأموال والأنفس في سبيل الله كما مر معنا في الآيات السابقة. ومن فوائد الآيات أن حر الدنيا ليس بشيء عند حر نار جهنم. ومن فوائد الآيات شدة حر جهنم. ومن فوائد الآيات أن الدنيا زائلة قليلة، فلا يليق بالمسلم أن يقدم الراحة هنا على الراحة الأبدية، مع أنه لو قدم الآخرة هنا وزاهد وأطاع استراح هنا والآخرة، فإن الإنسان الذي يطيع الله عز وجل ويقدم طاعة الله يوفقه الله لحلاوة الإيمان ولذة الإيمان، فإنه من المعلوم أن الإيمان حلاوة، كما في حديث أنس في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه إلى آخر الحديث، فأخبر بهذا الحديث أن الإيمان حلاوة. فلا تظن أن صاحب المعصية والله لو تكلم لرأيت الصياح فهل المعاصي والمنكرات، انظر الآن إلى كثرة المشاكل والهموم كلها بسبب الذنوب والمعاصي، فلا تغتر حينما تنظر الظاهر أبدا، إنما يريدون أن يغروك. قد تقول: لماذا هذا يخرج على مستوى العوام، لماذا هذا ابن بيت قصر وسيارة فخمة بدين؟ يريد أن يغرك، لأنه يعلم أن الناس تنظر إليه، يدري أن الناس تنغر به مع أنه مديون وفقير، لكن الذكي واللبيب ينظر بالعقل ويعرف أن هذا مسكين ويعرف أنه مهموم، وأي سعادة بهم وغم. فلا تنظر السعادة أنه أمامك راكب سيارة، مو صحيح، لأنه ركب سيارة أو قصر وطلع بسناب أو طلع كذا حتى يغر الناس ويروح عن نفسه، وإلا والله كما قال ابن القيم في غافة اللهفان: لو يصيحون لصاحوا هم، لأنه أخبر الله: من أعرض عن ذكري فإن لا عيش تمضنك. لكن لقلة الإيمان يغتر الإنسان، أصلا نغتر لو شفنا واحد 1000 ريال، لو ركب سيارة عادية اغترينا، لتعلقنا في الدنيا ونسياننا في الآخرة وتعلق القلوب في الدنيا وحب الدنيا نغتر بأي شيء بأي صغير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. ثم قال الله عز وجل: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ما زال الله تبارك وتعالى يذكر في هذه الصورة ما يتعلق بالمنافقين. يقول الله تعالى آمرا لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن رجعك الله أي ردك الله من غزوتك هذه إلى طائفة منهم أي من المنافقين، وإنما قال إلى طائفة لأن جميع من أقام بالمدينة ما كانوا منافقين، بل كان فيهم معذورون ومن لا عذر له، ثم عفى عنهم وتاب عليهم كالثلاثة الذين خلفوا كما سيأتي. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج أي معك إلى غزوة أخرى، استأذنوك وأرادوا أن يخرجوا معك إلى غزوة أخرى، فقل لهم يا محمد تعزيرا وعقوبة لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. ولا شك أن هذا ذم، ولذلك كان هذا تعزيرا لهم وعقوبة. قال ابن عطية رحمه الله قوله تعالى لن تخرجوا معي أبدا هو عقوبة لهم وإظهار لدناءة منزلتهم وسوء حالهم، وهذا ولا خزي أعظم من أن يكون إنسان قد رفضه الشرع ورده كالجمل الأجرب. إذن فقل لهم كما قال الشوكاني قل لهم ذلك عقوبة لهم ولما في استصحابهم من الفساد، كما تقدم في قوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، ثم علل ذلك بقوله إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، عقوبة وهنا مسألة ننبه عليها، وهذا كقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فإن من جزاء السيئة السيئة بعدها، كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، كما قال في عمرة الحديبية سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فاقعدوا مع الخالفين أي مع الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة. هذه الآية واضح معناها في المنافقين، وكما قلنا فيها فوائد. من أعظم فوائد هذه الآية، وقد نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم كالسعدي رحمه الله، أن المتثاقل عن العبادة عن المأمور به عند انتهاز الفرصة لا يوفق له بعد ذلك ويحال بينه وبينه، هذه قاعدة، أي أن الإنسان إذا انتهزت الفرصة وجاءته الفرصة وهو مستطيع ونشط وقوي وتكاسل فإنه يحال ولا يوفق بعد ذلك، عقوبة له. لماذا؟ قال إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، فعاقبهم الله عز وجل بأن منعهم أن يصاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي على المسلم أن يعلم أن الله يعاقب بالتثاقل عن الطاعة، يمنعه الخير، يمنعه التوفيق للخيرات. ولذلك جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى تأخرا في أصحابه فقال تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم فإنه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. قال العلماء يتأخرون أي عن الطاعات وعن الصفوف الأولى حتى يؤخرهم الله فلا يوفقهم إلى الطاعات والأعمال الصالحات والمبادرة بها، فصار التثاقل عن الطاعة عقوبة من الله عز وجل لأنهم قصروا وتأخروا أول مرة. وسبق معنا ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة
ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. إن القوة في الطاعة والنشاط في الطاعة من أعظم علامات الإيمان، كما أن الكسل والتأخر عن الطاعة من علامات المنافقين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولا في آية أخرى في التوبة سبقت معنا، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، نسأل الله السلام. وقد سبق معنا في هذه الدروس وغيرها كلام لابن القيم بمعنى حذاري حذاري من أمرين ذكرناهما لكم. الأمر الأول رد الحق لهواك، نسأل الله السلام، فإنك تبتلى بتقليب القلب. الثانية الكسل عند حلول الطاعة، فإن الإنسان يبتلى بالكسل ولا يوفق إلى الخيرات. ذكرناها وهي كلمة جميلة لابن القيم، حذاري حذاري من أمرين. فهذه من أعظم فوائد هذه الآية، فليحذر المسلم من التثاقل ومن الكسل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والعجز. والله عز وجل يقول خذ الكتاب بقوة، وقال الله تعالى في صفة الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ومن فوائد الآية تعزير لهؤلاء، فإنه إذا تقرر عند المسلمين أن هؤلاء من الممنوعين من الخروج إلى الجهاد لمعصيتهم كان ذلك توبيخا لهم وعارا عليهم ونكالا أن يفعل أحد كفعلهم. من فوائد الآية منع من صحبته تضعف الجيش كالمرجف والمخذل كالمنافقين، فإن المنافق إذا علم نفاقه وعلم أنه سيضعف الجيش فإنه يمنع لأنه سبب لهزيمة المسلمين، وفيها ذم المنافقين. ثم قال الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من المنافقين، وألا يصلي على أحد منهم إذا مات، وألا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له، لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا عليه. وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه، وإن كان سبب النزول نزول الآية في عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، ومن كان كافرا ومات على ذلك فما تنفعه شفاعة الشافعين، وفي ذلك عبرة لغيرهم وزجر ونكال لهم. وجاء في الصحيحين عن ابن عمر قال لما توفي عبد الله جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه، فقال صلى الله عليه وسلم إنما خيرني، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة الآية وسأزيده على 70. قال إنه منافق، قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقد اختلف العلماء رحمهم الله ما سبب إعطاء النبي قميصه ليكفن به هذا المنافق. اختار النووي لتطييب قلب ابنه، فإن ابنه كان من خيار الصحابة وكان من خيار الناس. وقيل لأنه كان قد كسى العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم ثوبا حين أسر يوم بدر، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم ثوبا بدله لئلا يبقى لكافر عنده فضل. واختلف العلماء ما سبب صلاته صلى الله عليه وسلم على أبي بن سلول مع نفاقه وكفره، على أقوال. القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له وصلى عليه بناء على الظاهر، حيث إن ظاهره هو أنه من المسلمين ولم يعلم بباطنه وأنه مات على الكفر والنفاق إلا بعد نزول النهي عن الصلاة عليه. وهذا رأي النحاس والخطابي وابن حزم والقاضي عياض وابن الجوزي والرازي وابن جزي والحافظ بن حجر رحمه الله. قال ابن عطية: وظاهر صلاته عليه أن كفره لم يكن يقينا عنده، ومحال أن يصلي على كافر، ولكنه راعى ظواهره من الإقرار ووكل سريرته إلى الله، وعلى هذا كان ستر المنافقين من أجل عدم التعيين بالكفر. وقيل أن المنهي عنه هو الاستغفار الذي ترجى إجابته حتى يكون مقصوده تحصيل المغفرة للمستغفر له، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بأبي طالب، فإنه إنما استغفر له كما استغفر إبراهيم لأبيه على جهة أن يجيبهما الله فيغفر للمدعو له. وهذا النوع هو الذي يتناوله منع الله ونهيه. وأما الاستغفار لأولئك المنافقين الذين خير فيهم فهو استغفار لساني، علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقع ولا ينفع، وغايته لو وقع تطيب قلوب بعض الأحياء من قرابات المستغفر لهم. قاله أبو العباس القرطبي في المفهم، واختاره أبو عبد الله القرطبي في التفسير. يقولون: ويدل لهذا الرواية: لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. وقيل إن النبي لم يصلي عليه، وهذا ضعيف، فقد جاء في الرواية والتصريح بأن النبي صلى عليه. من فوائد الآية أن المنافق الذي علم نفاقه والكافر لا تجوز الاستغفار له ولا الصلاة عليه، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقوم على كافره قبره. وفيها أن الكافر لا يصلى عليه، وفيها أن المؤمن هو الذي يصلى عليه ويدعى له. ومن قصة عبد الله بن أبي بن سلول مع ابنه حكمة الله، حيث أن الأب منافق والابن رجل صالح يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، سبحان الله، وهذه حكمة من الله عز وجل. فلا يقول قائل فلان تقي وابنه فاسق أو كافر أو العكس، هذا الله عز وجل يبين حكمة الله عز وجل الحكمة البالغة. ونستفيد أن المنافق يعامل معاملة المسلم ما لم يعلم نفاقه وكفره. ثم قال الله تعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، سبق شرحها قبل عدة آيات لكن نمر عليها سريعا. أي لا تغتر بما أعطاهم الله في الدنيا من الأموال والأولاد، فليس ذلك لكرامتهم عليه، وإنما ذلك إهانة منه لهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا فيتعبون في تحصيلها ويخافون من زوالها ولا يتهيئون بها، بل لا يزالون يعانون الشدائد والمشاق فيها وتلهيهم عن الله والدار الآخرة حتى ينتقلوا من الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، قد سلبهم حبها عن كل شيء فماتوا وقلوبهم بها متعلقة وأفئدتهم عليها متحرقة. ثم بين الله عز وجل موقف المنافقين وموقف المؤمنين بالنسبة للجهاد، وبين عاقبة كل فريق. فقال الله عز وجل في المنافقين: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا أنزلت سورة، المراد بالسورة هنا كل سورة أو آية فيها ذكر الإيمان والجهاد، فيها الأمر بالجهاد، وهذا يدل على فضل الجهاد، أي أن من الصفات الذميمة لهؤلاء المنافقين أنه كلما نزلت سورة قرآنية تدعو في بعض آياتها الناس إلى الإيمان بالله والجهاد في سبيله، ما كان منهم عند ذلك إلا الجبن والتهرب من تكاليف الجهاد. استأذنك أولو الطول منهم، الطول من أهل الغنى، أهل الثروة، هذا حال المنافقين عند نزول السورة. والطول يطلق على الغنى والثروة، والمراد رؤساء المنافقين أغنياؤهم القادرون على تكاليف الجهاد، أي عند نزول السورة الداعية إلى الجهاد يجيء هؤلاء المنافقون أصحاب الغنى والثروة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستأذنوا في القعود وعدم الخروج، اتركنا يا محمد مع القاعدين في المدينة مع العجزة والنساء والصبيان، واذهب أنت وأصحابك إلى القتال. ومن المعلوم لماذا خص ذي الطول أصحاب الطول بالذكر، تخليد لمذمتهم واحتقارهم، كان المتوقع أن يتقدموا، هم أولى من يتقدم، أغناهم الله وأعطاهم الله ورزقهم الأموال، كان الأولى هم من يكونون في المقدمة. نعم، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، زيادة في تحقيرهم، يعني رضي هؤلاء لأنفسهم أن يبقوا في المدينة مع النساء ومع كل من لا خير فيه من النساء، ولا يرضى ذلك إلا من هانت كرامته وسقطت مروءته وألف الذل والصغار، فإن الذي لا يألف الذل والصغار لا يرضى أن يكون مع سقط القوم ومتاع القوم، مع أذل الناس ومع من لا كرامة لهم، وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ماذا ترتب على رسوخهم في النفاق؟ في النفاق أنه طبع وختم على قلوبهم بسبب كفرهم وإصرارهم على الفسق، ختم الله على قلوبهم فصارت قلوبهم لا تفقه ما في الإيمان والجهاد من الخير والسعادة، وما في النفاق والشقاء والهلاك من الهلاك. هذا موقف المنافقين. فمن فوائد الآية، وإذا انزلت سورة فيها بيان طريقة المنافقين، وأن الله عز وجل في هذه السورة يبين لنا أن هذه الطائفة المنافقة خبيثة، وأنهم لا يريدون عزل الإسلام، وأن أي طريق أو أمر فيه عزل الإسلام والمسلمين نجدهم يكونون من أبعد الناس، أهل غنى، أهل طول، أهل قدرة، ومع ذلك يستأذنون لضعف إيمانهم ولقلة تأثير القرآن فيهم، فهم لا يؤمنون لا بالقرآن ولا بيوم قيامة، فلذلك لا يؤمنون لا بالدنيا، فيريدون أن يبقوا فيها ولا يريدون أن يتسارعوا إلى الجهاد كالمؤمنين، لأهل الإيمان يعلمون ما في الجهاد وما في طاعة الله ورسوله من الحياة الحقيقية، ففيها خطر المنافقين. من فوائد الآية حث الشرع على الجهاد، وأنه عبادة محكمة تنزل الآيات بعد الآيات في الأمر والحث على الجهاد، لأنه سبق معنا أن الجهاد فيه يتميز الصادق من الكاذب، سبق معنا فلا نعيدها. وفيها أن المنافق وقت الجهاد يستأذن، ونستفيد الحذر من الصفات أو أن يتشبه بصفات المنافقين من الكسل في الطاعة والتثاقن على العبادة وقلة الإيمان. وللأسف كما تعلمون هذه الصفات في كثير من المسلمين، مثلا كم صلى الفجر اليوم؟ القليل والقليل. أما يخشى أن يطبع على قلبه؟ أما يخشى من حديث؟ وإلا أصبح خبيث النفس، نسأل الله السلام. ومن فوائد الآية قرنت المعصية بالذل، فهؤلاء حينما لم يخرجوا واستأذنوا بقوا مع أرذل الناس، ومع سقط الناس وهكذا. والطاعة فيها عز.
نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى على مصلى الله وسلم على نبينا محمد.